العرش من ضار بات يفكي تنصب الماتم.
الثانية ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم وآخر الأنباء يصحبكم فيه خالد عبدالله. أكد وزير الخارجية الإيراني أنه لا يوجد أدنى شك في إرادة طهران للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم في مفاوضات فيينا. وخلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أشار حسين أمير عبد اللهيان إلى استمرار المشاورات لرفع الحظر، مضيفا أن على البيت الأبيض أن يتخلى عن المطالب الإضافية والشكوك وينتهج مسارا واقعيا يفضي إلى الحل. دعا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع لسفراء الدول الإسلامية في المنظمة الدولية إلى اتخاذ إجراء عاجل من قبل الأمم المتحدة لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين. شارك أكثر من 100,000 مصل فلسطيني في أداء صلاتي المغرب والعشاء في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال المشددة واقتحام قوات الاحتلال المسجد. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد المصابين جراء قمع قوات الاحتلال للمصلين في المسجد الأقصى بلغ نحو 60 شخصا. حذرت حركة الجهاد الإسلامي الكيان الصهيوني من أن المقاومة بغزة والضفة وفي المنطقة ستدخل في مواجهة معه إذا حاول فرض روايته وسيطرته على الأقصى. انطلقت صباح اليوم المرحلة الثانية من عملية الإرادة الصلبة غربي العراق، وقالت قيادة العمليات المشتركة أن قطاعات من قيادات عمليات الأنبار والجزيرة وكربلاء وقوات من قيادة حرس الحدود والحجز الشعبي تشترك في العملية. قال وزير الدفاع اليمني أن القوات المسلحة ارتقت أكثر في ظل العدوان واستطاعت تحويل المعركة من الدفاع إلى الهجوم. وخلال ورشة عمل لقيادات من وزارة الدفاع وهيئة الأركان، أشاد محمد العاطفي بجهود منتسبي القوات المسلحة الكبيرة التي بذلت في مواجهة العدوان. أصدر الرئيس التونسي مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، ويعد القرار المذكور أحدث إجراء للرئيس قيس سعيد لفرض هيمنته على السلطات بعد حل مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء. أعلن الرئيس الشيشاني إرسال فرقة جديدة من المتطوعين إلى أوكرانيا للمشاركة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة. وأشار رمضان قاديروف إلى أن المتطوعين أنهوا دورة تدريبية كاملة في الجامعة الروسية للقوات الخاصة في غودرميس. هاجم مسلحون حركة الشباب فندق ليدو في العاصمة الصومالية مقاديشو، مما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات. وحسب مصادر محلية، فإن قائد قوة الشرطة الصومالية و11 عضوا بالبرلمان الصومالي وسياسيين آخرين كانوا في موقع الاعتداء. وأخيرا أعلن الجيش المالي عثوره على مقبرة جماعية قرب قاعدة أعادها الجيش الفرنسي قبل 4 أيام في غوسي شمال البلاد. ختام هذا الموجز، شكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، و ألتقيكم رأس الساعة القادمة مع حصاد الظهيرة. هذا خالد عبدالله يحييكم، والسلام عليكم.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نستمع وإياكم إلى محاضرة لفضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي، وموضوع هذه المحاضرة في ذكرى شهادة أمير المؤمنين عليه السلام. أدعوكم للمتابعة.
لا ألوم الزمان إن ضاق عما بمعانيك من حجوم في ساحي، فمحال أن تلبس الشمس ثوبا أو تصب النجوم في أقداحي، وحري لو أنكرتك نفوس حجمها حجم ما لها من براحي، فلقد لاحقت سفينك بالأنواء والموجعات ياك الرياح، وألحت فراعها أن أقشى موجها لم يضر بالسباح. الذين واجهوا علي بن أبي طالب من الناس ثلاثة أصناف: صنف أحباؤه، وأحباء الواقع هذا الصنف ينقسم إلى نوعين: النوع المغالي والنوع المعتدل، وصنف أعداؤه، وصنف لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، إنما واجهوا الإمام مواجهة موضوعية. خلي نلاحظ، نمر بهذه الأقسام لنرى كيف كانت انطباعات هؤلاء عن علي بن أبي طالب. الصنف الأول اللي واجهوا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من نسميهم بالأحباء. هذول الأحباء في الواقع كما قلت أنا نوعين: أكو نوع واجه الإمام مواجهة من زاوية معينة، واجهة في غلا في حبه أو غالى في حبه. ليش؟ السبب شنو؟ يعني سبب الغلو شنو؟ احنا عندنا القاعدة اللي تقول لكل فعل رد فعل يساويه قوة ويخالفه اتجاه، هي الواقع هاي القاعدة مورد انطباق في الجوانب الاجتماعية ايضا. كيف؟ الامام امير المؤمنين سلام الله عليه تعرض الى حشاد وتعرض الى حملات كما سيمر علينا ان شاء الله خلال البحث، ولما تعرض الى ناس غير موضوعيين هالتعرض خلق فئة مضادة، خلق أضطى ردة فعل. ردة الفعل إيش أنطت؟ أعطت الغلو. الغلو تجسد بإيش؟ تجسد بأشياء. ابتدأ الغلو في مراحل بسيطة قسم، زين؟ وقسم تطور، لا، من المراحل البسيطة إلى المراحل الأعلى. مثلاً على سبيل المثال تلقى فرد واحد يأتي يريد يصور أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه ملم بالعلوم كافة، يجي يريد يبرهن أن علي بن أبي طالب انطى أوليات عن علم الذرة، عن تجزئة الذرة، فقال خذ الفرار والطلقة وشيئا يشبه الطرقة إذا ما جدته حرقة ملكت الغرب والشرقة، وقال أن هذا منسوب للإمام علي، والإمام علي أول من أشار إلى أن الذرة إذا جزئت فراح تطيها الناتج الضخيم. طبعا هذا كلام ما يستاهل أن يقيم، يعني كلام في الواقع تقدر تسميه غير موزون، وتقدر تسميه كلام مو صادر عن واحد ناضج أو عن واحد مطبوخ، لأن الإمام علي مو شغله القضايا أبدا. إحنا عندما نواجه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، نواجه إنسان في نطاق الإسلام، نواجه تلميذ للقرآن حمل قل علوم القرآن بما في القرآن من علوم زين، أما خارج نطاق القرآن وخارج نطاق الشريعة ما نجي إلى ألوان من التخريف لا تستأهل أن يرد عليها. اللون مثلا، مثلا تلقى فد نمط من المغالين ما يجي إلى هالمستوى، لا يصعد شوية أكثر، فيروي مثلا أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه نزل إلى الآبار وحارب الجن وقاتل الجن ومردت الجن، نعم كانوا أناس كفر وأمر بقتالهم. أعتقد أن البشر إذا أكو عنده تكاليف اجتماعية بشرية، التكاليف الاجتماعية تتناول نوعا، يعني إذا الإنسان مكلف بالعدل ومكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مختلف مراحله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الناس، أما مع الجن ما مسؤول عنه، ما مكلف به هو جن. هذا على فرض أن الجن أجسام، أنهم أجسام يقاتلون أو لا يقاتلون، هذا هالمعنى. كل الحديث ما إلى موضوع، لأن ما المفروض أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مكلف في هالنطاق، سهم موجودين لو مو موجودين، شنو هم أجسام أرواح أجسامهم شنو، كل هاللون من الكلام ما إلى دخل هنا بالموضوع. لكن نجي إلى مسألة واحدة، هو هل أن البشر يكلفون بمعالجة أمور الجن مثلا؟ هذا شيء ما يقول بي فقيه يحترم نفسه، ولا يقول بي فكر صادر عن قواعد من الشريعة بشكل موزون. فكون نزل إلى الآبار وقاتل الجن أو شيء من هالقبيل، هذا كلام في واقعه إن دل فإنما يدل، أنا ما أريد شوية أتحامل، لا بس أريد أقول أن كلام ما مستوفي الشروط العلمية، وإذا كان ما مستوفي الشروط العلمية ما إن علاقة بي، خلي نوخرها على حدة زين. ثم يتطور الغلو إلى أعلى من هذا، يصعد الغلو إلى أعلى من هذا إلى القول بالألوهية. شلون يعني؟ مر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام في شهر رمضان المبارك، فنظر إلى جماعة يأكلون ويشربون على إفطار، سألهم الإمام قالهم أنتم على سفر؟ قالوا لا. قالهم أنتم مرضى؟ قالوا لا. قال إذن ما الذي دعاكم إلى هذا؟ شنو اللي خلاكم تفطرون في هذا الشهر الكريم؟ قالوا له أنت. لما سمع الإمام كلامهم نزل من على ظهر مركوبه، ترجل ووضع خده على التراب، قال أنا عبد من عبيد الله، والله لئن لم ترجعوا عن مقالتكم لأحرقنكم بالنار. قالوا له أنت جدتنا بهذا اعتقادا بألوهيتك، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. فأمر الإمام بنار أججت لهم وألقى فيها قسما منهم، وقال بيته الشهير: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. ذول في واقع الأمر، ما أرد أقول أنا الدعوة الألوهية ما لقولها منشأ انتزاع عند علي بن، لا لقولها منشأ الانتزاع، بس منشأ الانتزاع ما يتعدى النصاب البشري. شنو يعني؟ يعني مثلا شافوا علي بن أبي طالب يقلع باب لا يحركها إلا 40 بطل ويضعها على يده يتترش بها في واقعة الخندق، ويضع منها طرفا على الجسر وآخر على يده ليعبر عليها الناس. هذا كان سبب من أسباب أن عقولهم لم تتحمل هذا اللون من القوة. شاهدوا عند هذا الرجل جوانب من البطولة، جوانب من العظمة، وعقولهم عقول محدودة. وشاهدت تقول لي ايش معنى يعني شلون عقول محدودة؟ فعلا عقول محدودة. لا تروح بعيد، الان احنا نعيش عصر الذرة، الان نعيش عصر الذرة، والى الان اكو ناس يصبح عليه الصباح يطلع من ثيابه قد صنم صغير ويسجد له، زين؟ الى الان موجودة. الى الان اكو من يعبد البقرة، مع العلم يحمل اعلى الدرجات العلمية. المسألة لا تتصور انها غريبة على المجتمعات، لا، هذول لاحظوا في الامام علي جوانب، وهذه الجوانب لم تتسع لها عقولهم ولم يقووا على تحليلها، فانبهروا به كالذي ينبهر بشعاع الشمس فلا يبصر طريقه، عينا من النوع. وإلا ما أكو مبرر تقدر تعتبره مبرر كامل لاعتقاد هؤلاء. وأنا سبق أن ذكرت أن هؤلاء الغلاة نحن نبرأ منهم، زين، ولا نزوجهم ولا نورثهم، يعني نعتبرهم أناس كافرين خارجين عن ربقة الإسلام، كفرهم الإسلام وكفرهم أهل البيت أنفسهم. هسا يجي فرد مؤرخ أو يجي كاتب يصير بناء ينتجع من هذول عنوان عام فيرمي كل من أحب عليا بالغلو، هذا لا قيمة لكلامه. الواقع الكلام مو جدير بالاعتبار ولا جدير بالاحترام. زين، هذول المغالين المعتدلين سنأتي إليهم. خلي نجي إلى الأعداء الذين واجهوا علي بن أبي طالب ونظروا إليه بأعين غير طبيعية في واقع الأمر، بأعين حملت فيما حملت المرض في نظراتها ولم تنظر نظرا صحيحا. هذول ايضا يتدرجون يعني بمستويات متفاوتة. مثلا على سبيل المثال تلقى فد واحد يجي يقول ان نهج البلاغة كلام ركيك، نهج البلاغة كلام ركيك. طبيعي هذا اللي يقول ان نهج البلاغة كلام ركيك، اولا هو مو واحد عادي ولا انسان غير متضلع بلغة العرب او متضلع بالنصوص الادبية في تاريخ العرب، لا هو متضلع عند منزلة علمية لا بأس بها. لما يجي الى نهج البلاغة، نهج البلاغة الان لا تجد اديبا او عبقريا او ناقدا يمر بهذا الكتاب فلا يشيد به ولا يلفت النظر الى ديباجته وإلى ما فيه من رنين وإيقاع وإلى ما فيه من مضامين تهتز لها النفوس من الأعماق. ما أكو واحد نعم يمر بنهج البلاغة لا يعطي عنه هذا الانطباع. لكن لما أسمع لي واحد مثل الذهبي يقول أن نهج البلاغة ركيك، أقول له مع الأسف نهج البلاغة مو ركيك، إنما إيمانك ركيك مع الأسف. لو كان عندك إيمان واقعي ما حملك على هذا الكلام. أما أن يصل الحقد إلى درجة يعميك فتسمي أن نهج البلاغة كلام ركيك، هذا ما يسقط نهج البلاغة إنما يسقطك أنت عن الاعتبار. ورحم الله أبا الطيب المتنبي، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل، وإلا في واقع الأمر سيبقى نهج البلاغة نهج البلاغة بما فيه من مفردات تحمل ايقاعا ورنينا مفخرة من مفاخر النصوص العربية، زين، فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق. وسيبقى نهج البلاغة مخزن او يبقى مدرك لمجموعة من التيارات الانسانية التي سطرها علي بن ابي طالب فيما اداه من وسائل المعرفة الى البشرية. وما يهم النهج البلاغة ما راح، نهج البلاغة الواقع ما راح في يوم من الأيام يضرها اللوم من الكلام، إنما يضر المتكلم نفسه. طيب، ثم يصعد شوية الحقد لأكثر من هذا، فتلقى من يقول أن علي بن أبي طالب لو جلس بالمدينة يأكل من حشف المدينة خير له من أن يقاتل المسلمين. هذا كلام ايضا اذا تبحث عنه تلقاه مو صادر عن نفس غير مريضة، لا بالعكس صادر عن نفس مريضة. ليش؟ لانه احنا عندنا القاعدة تقول حكم الامثال فيما يجوز او لا يجوز. واحد، الخليفة الاول لما قاتل المرتدين ما اجى التاريخ نقد قال ليش قاتل المرتدين البغاة اللي بغوا عليه، مع ان اللي سموهم مرتدين وبغاة دخلوا عليهم بالقرية والمؤذن على المأذن يصيح اشهد ان محمد رسول الله وقاتلوهم لان اتهموا بمنع الزكاة مثلا. زين، خليفة الثاني قاتل جماعة بغوا عليه، لما قاتل جماعة بغوا عليه ما ناقشنا احنا الذين قاتلهم ولا ناقشنا الخليفة في انه فعل فعلا ام لا عليه الشرع، بس ليش اللي يقاتل علي ابن ابي طالب فاذا قاتله علي ابن ابي طالب يقال ان علي ابن ابي طالب اراق دماء المسلمين؟ مع العلم رسول الله بالذات يقول لعلي ابن ابي طالب ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين، انت تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. ولذلك نزل عمار ابن ياسر في يوم صفين يرتجز هذه الأرجوزة، نحن قتلناكم على تأويله، ونحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويشغل الخليل عن خليله. إذن علي بن أبي طالب عندما قال له رسول الله تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ما جاي خبر إخبار، جاي امرأة أمر، هذا أمر في صورة الخبر يسمونه. زين، عندما أمره بالقتال علي بن أبي طالب ما قاتل إلا عن أمر الله وعن أمر رسوله، قاتل لأن القرآن يقول فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. زين، وقاتل لأن النبي قال له تقاتل الناكثين والقاسطين، وقاتل لأن عليا كان على بصيرة من أمره وعلى قدم ثابت في الإيمان، وقاتل لأن علي بن أبي طالب مو بحاجة لأن يعلم تكليفه، فد واحد متأخر تافه عاش على موائد الظلمة وتقلب على فتاة طعامهم، لا، قاتل علي، وعلي يعرف أين موضع قدمه. والإنسان اللي تبلغ به الجرأة أن يعلم علي بن أبي طالب تكليف الشرعي إنسان تافه، هذا جدا تافه، لأن علي بن أبي طالب حمل القرآن نصا وروحا، علي بن أبي طالب إلى جانب رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله أملى عليه سلوكه، فلا يقوى إنسان يمتلك لر من الحصافة أن يقول أن علي بن أبي طالب عندما قاتل هؤلاء قاتلهم وهو على غير حق. لا، الواقع ان الضوابط او ان الاسس الشرعية كلها الى جانب علي بن ابي طالب. لذلك انت قد تستغرب عندما تشوف لك مؤرخ، هذا المؤرخ لما يستعرض واقعة صفين ويستعرض مقاتلة الامام علي في واقعة صفين يقول وقد ثبت بهذه الواقعة ان الحق كان مع علي بن ابي طالب. ليش؟ يقول لان عمار بن ياسر قاتل الى جانبه، والنبي كان قايل للعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية. انت ملاحظ شلون يعني علي ابن ابي طالب لو مو مقاتل يا عمار ابن ياسر معناه علي ابن ابي طالب مو عارف طريقه، اللي عرفه طريقه عمار ابن ياسر، ما يدري هو، ما ليس على الحق، انما صار الحق الى جانبه لما صار عمار ابن ياسر الى جانبه. اذا اين ذهب صياح رسول الله اناء الليل واطراف النهار علي مع الحق والحق مع علي؟ أين ذهب قوله علي مع القرآن والقرآن مع علي؟ نعم، أين ذهبت آيات السماء التي هبطت تمجد هذا الرجل وأجمع عليها علماء المسلمين أنها نازلة فيه؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله. زين. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. القرآن يرفع عقيرته آناء الليل وأطراف النهار ليمجد ابن أبي طالب وليبين للناس بأن عليا في طريق القرآن وفي درب الله وعلى السنة اللاحبة وعلى بصيرة من أمره. ثم تأتي الإنسانية في أتفه مراحلها متمثلة في أناس أعماهم الحقد ليقولوا أن علي بن أبي طالب كان الحق معه لأن عمارا كان معه. عجيب، يعني لولا وجود عمار ما عرف أن الحق إلى جانب. كأن القرآن بكل شهاداته لا يستطيع أن يزكي عليا، وكأن السنة النبوية بكل ما صدحت به لا تزكي عليا، وكأن عليا بكل ما حمل من فقه ودين لا يقوى على أن يكون في موضع التزكية، ثم يأتي إليه من يزكيه بعد حين لأن عمارا قتل إلى جانبه. أي تفاهة ألعن من هذه التفاهة، وأي تاريخ يمر به الناقد ذو الضمير المرهف وهو لا يقزز من هذا التاريخ الذي ينطوي على الحقد قبل أن ينطوي على الموضوعية، وينطوي على التفاهة قبل أن ينطوي على البحث الدقيق الجليل. إذن هذا اللون من العداوة يريد أن يعلم عليا تكليفه الشرعي. زين. يريد أن يعلم عليا تكليفه الشرعي وهو لا يعرف من تكاليفه شيء. زين. ولكنه يمتد به الطموح، أو قل يمتد به الحقد، ليعلم عليا هذا المعنى. هذا إن دل فإنما يدل على مدى التفاهة التي قد تصل إليها الإنسانية أحيانا. ثم ما رأيك بباحث يعيش بالقرن العشرين يأتي ليقول أن علي بن أبي طالب كانت حياته غلطات سياسية؟ ليش؟ يقول لي أن علي بن أبي طالب ما استطاع أن يخاتل معاوية حتى يأخذ لمعاوية، وما استطاع أن يجامل طلحة والزبير ويقدر يسكتهم. نعم، واجههم بصراحة وخلى الزمام أفلت من يديه. ما كان سياسي بتعبير آخر. ما صنع كما صنع معاوية، لأن مقاييس النجاح شنو هي في نظر هؤلاء؟ شفيق جبري في كتاب العناصر النفسية، ما أدري اللي عنده سلسلة يقرأ شوف بها عدد من أعداء العناصر النفسية. العناصر النفسية يقول بها أن علي بن أبي طالب كانت حياته بها أغلاط سياسية كثيرة. ليش ما جامل معاوية مبدئيا؟ أقر كان خلاه والي من قبله، فإذا خلاه والي خليه أيام قلائل ثم يعزله بعد ذلك. والأمر بعد لا يستوجب إراقة دماء ولا ينتهي الأمر إلى حروب. جن تسئلة تقول له أولا أنت من أي مقياس تتكلم؟ تتكلم بمقياس إسلام لو تتكلم بمقاييس خارج الإسلام؟ أما مقاييس خارج الإسلام انتهازية ومكيافيلية، نعم، وغدر وتلون، هاي ابعدها عن الساحة. يعني ما ينبغي لنا أن نحكم هذه المقاييس في دنيا علي بن أبي طالب، لأن دنيا علي بن أبي طالب دنيا الإسلام. إذا عدنا مقاييس إسلامية نحكمها. نجي إلى المقاييس الإسلامية. المقاييس الإسلامية هل تسمح ببقاء إنسان يصعد على المنبر يواجه النص مباشرة؟ النبي يقول أنا أحرم الذهب والفضة، هو يصعد يقول أنا لا أرى بها بأسا؟ القرآن الكريم يعتبر الأموال للمسلمين، الفيء والأموال للمسلمين، يصعد على المنبر هذا يقول المال مال الله وأنا خليفة الله، إن شئت أعطيت وإن شئت منعت. أولا خليفة الله منين؟ يعني متى استخلفك الله وبأي طريق؟ بعدين على فرض أنت خليفة الله، من قال أن خليفة الله يعطي ويمنع كيف يريد؟ خليفة الله يتقيد بأوامر الله. الله عز وجل يقول لنبيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا بالهم منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الله يقول الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ الله تبارك وتعالى رسم لنا الحدود ورسم لنا الطرق. الخليفة أو غيره حتى الأنبياء مقيدون بالنص، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما يمكن أن يجي إلى أموال المسلمين العائدة لهم يعبث بها كيف يريد. فضل المؤرخين يقولون أن بناية الخضراء اللي كان يجلس بها معاوية كلفت حمل 18 بعير ذهب وفضة. طيب ما كان بوشع علي ابن أبي طالب، ما كان بوشع علي ابن أبي طالب أن يمد يده إلى بيت المال ليبني بيتا من هذا النوع يجلس به؟ علي ابن أبي طالب إجا دخل إلى الكوفة، وقصر الإمارة كان مؤسس من قبل في أيام سعد بن أبي وقاص، لقاهم مؤسسي للقصر هيأوه لنزوله. لما وصل قال أنا لا أنزل بقصر الإمارة. قالوا لماذا؟ قال جنبوني، إنه قصر الخبال، أنا أدخل إلى قصر ضخم مؤثث وفي المسلمين من يفترش الأرض ويلتحف السماء، إلى جانب أكواخ توقعها الريح إذا مرت بها، أنا ينبغي أن أقتدي بضعفة المسلمين، جنبوني إنه قصر الخبال. أخذ قطعة أرض لابن أخته لجعدة ابن هبيرة وقطع بواري وحصر، جابوا له بنى بها صريفة، بيت من البواري والحصر، كان إذا قام يضرب ذلك البيت برأسه، ذلك البيت الذي سكنه علي بن أبي طالب. وقد شاء الله لذلك البيت أن يتحول إلى قبة شامقة تناطح السماء علوا. وأنا ما يعنيني أن علي بن أبي طالب عليه قبة من الذهب، أبدا، علي بن أبي طالب سواء وضعت عليه الذهب أو وضعت عليه الخزف فإن الذهب لا يغير من حقيقته شيء، والخزف لا يغير من حقيقته شيء. رب قصور ضخمة تسكنها أناس لو واجههم العار لاستنكف منهم، ورب بيوت رب أكواخ يسكنها قوم مثال الفضل والشرف الإنساني. وما كان القصر يوما يغير من المضمون، ولا كان الكوخ يوما يغير من المضمون أبدا، وإنما المرء مخبوء، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم تبق إلا صورة اللحم والدم. الإنسان إنسان بقيمه بمواقفه بخلقه بما يحمل من ملكات ومواهب. هؤلاء أينما يذهبون الدنيا بأجمعها خول لهم، لأنهم بيدهم أزمة الدنيا. الدنيا تقاس بما فيها من عباقرة ولا تقاس بما فيها من لحم ودم. البشر إذا خلا من العبقرية عاد في مصاف في اللحم والدم، وبالتالي لم يرتفع عن مستوى البهائم. علي بن أبي طالب عطاء بكل أبعاده سواء كان في قصر أو كان في كوخ. إذا أعود إلى صلب الموضوع، هؤلاء الذين واجهوا علي بن أبي طالب من هذا الجانب، من جانب الحقد، في الواقع ترى أن هؤلاء ما واجهوه مواجهة صحيحة أبدا. هذا اللي يقول أن حياته كانت غلطات نفسية، ليش ما جامل؟ شنو المبرر الشرعي اللي يخليه جامل ويخليه على الحكم؟ ما هو المبرر؟ أي من ناحية. من ناحية ثانية لنفرض أن علي بن أبي طالب عنده مبرر، لكن لو أعطى معاوية صكا بأنك وال من قبلي وأنك تصلح لأن تكون والي من قبلي، اللي يصلح للولاية يصلح للخلافة، ما يدريك أن معاوية بكرة يأخذ هالصك ويصعد على المنبر ويقول علي بن أبي طالب، تحتسب أن الأمر سيكون له سيكون عليه. إذن من الذي قال أن الإمام أمير المؤمنين في عدم نصبه لهذا الرجل كانت غلطة سياسية؟ الأمر الثاني يقول ليش ما أنطى طلحة والزبير ما قدر يجاملهم لما دخلوا عليه؟ دخلوا عليه شاوموه، واحد قال له اعطني البصرة والآخر قال له اعطني الكوفة. قال الإمام سلام الله عليه أنا ما عندي إقطاعيات أوزع، إقطاعيات أوزع أنا ما عندي، زين أنا إنما أشوف الملائم اللي يقود المسلمين أقدر أولي شيء من أمور المسلمين. أما أنت ما مترجح في نظري أوليك فعلا. وفعلا هذا كان مو بس رأي الإمام علي، رأي الخليفة الثاني بالذات. الخليفة الثاني كان يقيمهم لذولا كلهم، الخليفة الثاني كان يعبر عن ذولا تعابير معينة. يعني عبد الله بن عباس يقول انا كنت اتمشى وياه وعليه مرقعه كنت ادنيها على ركبته فتأوه آها، قلت علام هذه الآها؟ قال تأوهت على امر هذه الامه، من الذي سيتولاها من بعدي؟ قلت له انت تقول ان رسول الله مات وهو راض عن جماعه، ذول الجماعه اللي تسموهم مبشرين شنو رايك بهم؟ قال لي مثل من؟ قلت له ما تقول في طلحه؟ قال لي طلحة ذو البأو بإصبعه المقطوعة، البأو يعني التكبر، هذا انقطعت له إصبع بأثناء القتال بالجهاد، كان كلما تكلم يومئ بإصبعه المقطوعة، يريد يبين بأني أنا راح أصبع بالجهاد، يقول لي ذي البأو ذو الفخر بإصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة النبي. هاي الهنات كل المفسرين المسلمين يذكروها، شنو هي الهنات؟ الهنات قال لما نزلت آية الحجاب وأمر النبي نساءه أن لا يكلمنا الناس إلا من وراء حجاب، قال طلحة يريد محمد أن يمنعنا من أن نكلم بنات عمنا؟ يمنعني من أن نكلم عائشة؟ نعم والله لو مات محمد لنتزوجن نساءه. فضل شوف كل المفسرين يروا هذا القضية بسبب هاي الآية، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. زين شوف ارجع إلى الآية وشوف كل المفسرين يرون انها نزلت في طلحة. فالخليفة الثاني يقول لعبد الله بن عباس هذا تريد من عندي اولي ذو البأو باصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة النبي؟ قلت له ما تقول بالزبير؟ قال لي انه مؤمن الرضا كافر الغضب، يوما انسان ويوما شيطان، والله لو وليها لظل يلاطم بالبطحاء على صاع من شعير. يقول قمت اعدد له قمت اعدد له حتى وصل الى وصف، يعني ما حبي شوية استغرق بها الاشياء كلها لقد ابيلك. هذا تقييم الخليفة لهم لهذين، وذولا دخلوا على الامام علي يطلبون من عنده تعال ولنا انطين الواحد الكوفة، الولاية امانة في عنق الامام، يشيلها يعطيها الى الزبير، والزبير بدوره يعطيها الابن عبد الله يلعب بها كيف يريد، يشيلها يعطيها الى طلحة وطلحة يعبث بها كيف يريد. ما مستعد الامام سلام الله عليه، يعني ما مستعد يطي شيء خارج اجتهاده. علي ابن ابي طالب علمنا الصلابة ما جاي يساوم على كرسي، كرسي ما الى قيمة حتى يساوم عليه. من قبل هذا عبد الرحمن بن عوف بالشورى قال له بايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين، قال له لا تبايعني على كتاب الله وسنة نبيه واجتهاد رأيي، انا لي رأيي الخاص مو امعة، انا مو ذيل، نعم لي رأيي الخاص، ولو كان يريد يساوم لساوم من الاول، لساوم في اللحظات الاولى، لو يريد يساوم ما انشغل بوفاة النبي وبتجهيز النبي وترك الامور تأخذ مسير اتجاه اخر، كان ممكن يترك النبي مشجع كما تركه غيره ويجي يتناول الامر. لا يريد ان يساوم علي ابن ابي طالب، ان دنياكم هذه عندي اهون من عفطة عنز. يدخل عليه يوم من الايام عبد الله بن عباس يقول في طريقي انا دخلت عليه وجدته يخصف نعله بذيقار، هو رايح الى القتال لقيته يخصف نعله، نبذ الي النعل قال لي يا ابن عباس انظر الى هذه النعل كم تساوي؟ يا سيدي اي نعل بالي لا تساوي شيء. قال ان الله يعلم انها اهم عندي من خلافتكم الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا، انا هاي هواي انتفع بها اكثر من خلافتكم، لان خلافتكم مسؤولية اتحمل اعباها وهذه انا انتفع بها اكثر ما انتفع بخلافتكم. زين وفعلا شنو الذي انتفعه من الخلافة؟ دخل الى الخلافة وخرج ماذا ترك؟ وماذا اخذ من دنيا الخلافة؟ هل اخذ منها بيتا ضخما؟ اخذ منها ميراث ضخم؟ اخذ منها اموال؟ اخذ منها منزلة؟ لا، يقول الإمام أحمد ابن حنبل وقد تذاكروا عنده يوما من الأيام في الخلافة والخلفاء، قالهم لقد أكثرتم، إن عليا جان الخلافة ولم تجنه. علي بن أبي طالب هو قلادة في عنق الخلافة، مو الخلافة قلادة في عنق، هو يزينها. وإذا الدر جان حسن نحور كان للدر حسن نحر كزينة. في الواقع أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لو أراد أن يشاوم لشاوم ابتداء، ولكنه أكبر من أن يشاوم على كرسي يمر غدا عليه التاريخ فينعته بأقبح النعود. وظل علي بن أبي طالب وله من مؤهلاته ما يعطيه الإمامة بدون حاجة إلى كرسي من الخشب يمكن أن يخلع عليه لقبا. يقول له أحد الشعراء: إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا فعندك للعطاش معين، وأغض من طرفي أمام شوامخ وقع الزمان وأشهن متين، وأراك أكبر من حديث خلافة يشتامها مروان أو هارون. هي الخلافة اللي توصل المروان بعد بها خير بعد بها حظ، يقول له أنت هواية أكبر من أن ينتهي الأمر أن أتنازع على قضية يمكن أن يتناولها مروان أو يتناولها هارون. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. إذن الإمام سلام الله عليه كان بوسعه أن يجامل طلحة، لكن ما مستعد الإمام يجامل على حساب دينه. هذه المقاييس الإمام علي بن أبي طالب يضع لنا قاعدة في هذا إلى منهجه. خلينا نستمع إلى منهجه. وقد عودنا علي بن أبي طالب وهو الصادق الأمين أن يبين لنا مناهجه في كل مسيرة حياته. يقول: قد يرى الحول القلب، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين وينتهجها من لا حريجة له في الدين. يقول: أنا مو أعمل، أبصر الطريق وأقدر أجامل على حساب ديني وأقدر أشاوم على حساب الكرسي، لكن لا، ما مستعد أضع ديني كبش فداء من أجل رغائب مؤقتة أو مطامع تزول بعد أيام. ولو كان علي بن أبي طالب من النمط الذي يشاوم لما حفظ له التاريخ هذه المكانة. أنت هذا الرجل معجزة من معاجز الله في الأرض، لأن هذا الرجل ينبغي أن لا يبقى له أثر نهائيا، ينبغي أن لا يبقى له أثر بالمرة، لأنه مرت عليه الدهور منذ يومه إلى يومك هذا وهي تحمل عليه الحراب والأشنة، ولكنه هزم الدهور وظل كما هو فكرة في الرؤوس وأنشودة على لسان الأحرار وصرحا يتحدى الطغاة والظلمة. إذن علي بن أبي طالب لو أراد أن يشاوم لشاوم، لو أراد أن يبيع لباع، ولكنه أرشخ إيمانا وأكثر صلة بالله عز وجل من أن يمد يده ليشاوم على حساب دينه. وهكذا أنت تجد أن منطق الحقد عند بعض الناس الذين واجهوا علي بن أبي طالب حرفهم عن الرؤية الصحيحة، ما خلاهم يترجمون علي بن أبي طالب ترجمة موضوعية بعيدة عن التعنت أو بعيدة عن الاستفزاز أو بعيدة عن الحقيقة. زين، إذن هذا النوعين من الناس كل منهم ما عرف علي بن أبي طالب، لا ذاك اللي اجى غالبي يعرفه ولا هذا اللي أبغض. إمام به إمام له هلك المبغضون، أو به هلك المبغضون وفي حبه هلك المفرط، كلا الجانبين عدو له وشيعته النمط الأوسط. الواقع أن لا هذا اللي غالبي افتهمه، لأن هذا إجى لي أعشى أعمت ردة الفعل فأخذ يغالي، وهذا إجى لي لا مبتدئ واجه عن طريق الحقد، ما واجه مواجهة موضوعية. إذن من الذي واجه عليا مواجهة موضوعية؟ واجهته الأقلام الشريفة النظيفة. أولا احنا لا ننسى أن الله عز وجل في كتابه الكريم رسم لعلي بن أبي طالب صورا ستبقى مادة للكتاب والكتابة. زين، رسم القرآن الكريم لهذا الرجل صورا كريمة في أكثر من آية وآية. يقول عبد الله بن عباس حبر الأمة 300 آية نزلت في القرآن الكريم تتناول علي بن أبي طالب. زين، إذا كان إحنا حسبنا من 330 آية، حسبنا من 33 آيات. نعم، الواقع علي بن أبي طالب الآية كمؤشر لما عنده من مؤهلات. زين، يعني عندما يجي القرآن الكريم يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، مو الآية خلقت الشجاعة في نفس علي، إنما أشارت للشجاعة في نفس علي. وما أظن مؤرخا يمر بإنسان كعلي بن أبي طالب يتخطى رقاب الأبطال وهو صبي ليحمل سيفا يقابل به بطلا من الأبطال، كانت الناس تنقطع أنفاسها إذا مر عليها عمر ابن عبد ود، ثم ليرجع منه وقد جندله صريعا وهو يرتجز نصر الحجارة من شفاهة رأيه. ونصرت رب محمد بصوابي فضربته فتركته متجدلا كالجسم بين دكادك كالجلع بين دكادك وروابي، وعففت عن أثوابه ولو أنني كنت المجدل بزني أثوابي، ثم يلقي سيفه وقد بنى عليه علق الدم بنيانا. والقرآن عندما يقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، والآية في علي بن أبي طالب، ما خلقت جود في نفس علي، وإنما أشار إلى مزية متع الله بها علي بن أبي طالب وهي الإنفاق في سبيل الله. فلقد كان علي بن أبي طالب إذا مر به الدرهم لا يستقر بيده. يقول فيه شاعر معاصر أيها المال ما خدعت عليا حسبه منك بلغة لعشائه. ولقد كان المال الذي يمد يده إليه ليجود به ليس بالمال الذي يأخذه من بيت المال، بل ما مد يده إلى بيت المال، إنما كان يجود بمال انتزعه من عرقه وأخذه من جهده وأنتجه بكفاحه. هكذا كان علي بن أبي طالب يتصدق بأموال انتزعها من الجد والعرق والكفاح. كان يعتق من كد يده 1000 مملوك، يتصدق بالليل ويتصدق بالنهار سرا وعلانية. وينزل القرآن ليرسم لنا صورة لعلي بن أبي طالب هي في منتهى الكرم، يرسم لنا صورة ذلك الرجل الذي يحمل الطعام ليلا إلى بيوت الفقراء لئلا يشعر الفقراء بالضعة والذلة، ويرسم لنا صورة الرجل الذي يجود بأمواله نهارا، يرسم صورة من يعطي علنا ومن يعطي سرا، يريد أن يبين أن الإنفاق استغرق أوقاته وحالاته، فما ترك حالة لم ينفق بها. فالقرآن الكريم عندما مجد عليا مجد فيه نزعة الكرم. عندما يقول القرآن الكريم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، ما خلقت الآية الإيمان في نفس علي، إنما أشارت إلى إيمان كان عنده دفعه ليقف إلى جانب النبي، إيمان دفعه لأن يضحي بتلك التضحيات التي لا حدود لها، إيمان دفعه لأن يقول عنه الإمام زين العابدين ما عرض عليه أمران أحدهما لله والآخر لنفسه إلا وقدم الذي لله على الذي لنفسه. إذن حسبنا من الصور التي نريد أن نواجه بها علي بن أبي طالب، حسبنا منها الصور التي رسمها القرآن، وحسبنا منها الصور التي رسمها النبي الكريم يوم اخذ بيد علي ليقول كما حدث ابو ذر: والله لقد رأيت رسول الله اخذا بيد علي الى جانب الكعبة وهو يقول: حبك حبي وبغضك بغضي، من احبك ختم الله له بالامن والايمان، ومن ابغضك فليس له نصيب من الايمان. ورسم له رسول الله صورة الاخ الذي يقوم عن اخيه بمهام اعماله، فقال: اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي. ورسم له النبي صلى الله عليه وآله صورا اخرى ما يزال الدهر يتملاها ويهتز لها باعجاب. رسم له صورة من الصور بانه احب الناس الى الله ورسوله، لما نزل عليه جبرائيل يحمل للنبي الطائر المشوي وشخص النبي ببصره الى السماء، قال: اللهم ائت الي باحب خلقك اليك ليأكل معي من هذا. فطرق علي الباب وارجعه انس، وظل النبي رافعا يديه، وطرق علي الباب وارجعه انس، وظل النبي رافعا يديه الى ان فتح له بالمرة الثالثة واكل الى جانب النبي. واذا كان القرآن يقيم عليا بهذا، والسنة تقيم عليا بهذا، واقلام موضوعية من اقلام العباقرة قيمت عليا وواجهته مواجهة موضوعية، ما زادت عليه مما عنده ولا اعطته ما ليس له، انما انصفت، انما نظرت اليه نظرة خلت عن الحقد، كرمته بما حمل من مؤهلات. فعلي بن ابي طالب اذن لا يحتاج الى ان تزيده مدحة الماجحين، ولا يحط من قدره ذم الذامين ابدا. وسيبقى علي قمة ما بقي الدهر. اي قمة اعظم من علي المشجى في مثل هذه الليلة على فراشه، وهو يضرب اروع الامثلة في كبر النفس وعدم النزول الى الحقد، عندما ادخلوا عليه هذه الليلة عبد الرحمن ابن ملجم، ووقع بصر الناس عليه وهم يريدون ان ينهشوه باسنانهم، لما نظر اليهم امير المؤمنين قال: على رسلكم، اذا انا عشت انا ولي دمي، واذا مت اضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، ان المثلة حرام ولو بالكلب العقور. ثم يهمش في ذهن ولده الحسن، في اذن ولده الحسن، يقول: بني اطعموا اسيركم من طعامي واشقوه من شرابي رفقا باسيركم. انها النفس الكبيرة التي لا تحمل الحقد، لما نظرت اليه ام كلثوم قالت: يا عدو الله، لقد امكن الله منك، وما على ابي من باس. قال: لا والله، لقد ضربته ضربة لو وقعت على الناس لوسعتهم. انظري الى هذا السيف، لقد شممته بألف واشتريته بألف، فإن خانني فأبعده الله. أرأيت هذه الصلاة تقابلها هذا اللون من الشمو؟ اطعموه من طعامي واشقوه من شرابي رفقا بأشيركم. أي قمة أعظم من هذا الرجل الذي يواجه الله عز وجل بهذه الروح الكبيرة، يرمق ببصره السماء في مثل هذه الليلة وهو يقول: لمثلها فليعمل العاملون. ان الانسان يجب ان يجعل نصب عينيه الاستشهاد من اجل الحق، يقول ان هذا هدف يعمل له العاملون. ثم اشتد عليه الالم فعرق جبينه، اخذ جبينه يرشح عرقا، وضع الامام الحسن رأس ابيه على صدره ومد يده الى جيبه، استخرج منديله جعل يمسح جبين الإمام أمير المؤمنين وأغمي على أمير المؤمنين فتعالت أصوات النساء بالبكاء ففتح أمير المؤمنين عيناه التفت إلى ولده الحسن قال بني شكتهن بعض عائلة أمير المؤمنين خرجت هذه الليلة من الدار وأقبلت إلى محراب أمير المؤمنين جلسنا في وسط المحراب هذه المحاريب أين القائمون بها والليل مرخي من الظلماء استار يا محراب أبوي جيتنا جيك أصب دموع العين وأبكيك من طاح بونا ونطبع ربيك صدق عامت من دماء تزجيك ما كاد امير المؤمنين رأسه يقع حتى وقع في حجر ولده الحسن من حوله ولده من حوله اهل بيته اذا سمع صوتا لاحدى بناته يقول للحسن شكت إني لا أريد أن أسمع بكاءهن أقول لسيدي ليتك ترى هذه التي تقول لولدك شكتها ليتك تسمع حنينها وهي تقوم من مصرع وتجلس عند مصرع في مثل هذه الليلة كان بيت أمير المؤمنين ينحب نحيبا خفيا قسم من أصحابه على باب البيت مثل أصبغ بن نبات وحبيب بن عمر وأمثالهما يبكون على باب الدار وعائلة أمير المؤمنين في داخل الدار هذا مع أن دار أمير المؤمنين ما يزال أمير المؤمنين بها وما يزال أولاده ملء العين وملء الدار ولكن ما ظنك بدار خلت من الأهل ولا حب وما فيها إلا رامل ويتامى ألا لا تجان الدار إلا بألها على الدار من بغض الحسين سلام منازلك كانت نيرات بقومها تولى عليها غبرة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه، نسألكم الدعاء.
تهدمت والله أركان الهدى،
تهدمت والله أركان الهدى،
تهدمت والله أركان الهدى،
تهدمت والله أركان الهدى،
ورجت الأفلاك من هذا النداء،
تهدمت والله أركان الهدى،
ورجت الأفلاك من هذا النداء،
تهدمت والله أركان الهدى،
أين دفن أنت اليوم يا بحر الندى،
تهدمت والله أركان الهدى،
أين دفنت اليوم يا بحر الندى،
تهدمت والله أركان الهدى،
أين ولي الله أين المقتدى،
تهدمت والله أركان الهدى،
عمرنا والله قد ضاع سدى،
تهدمت والله أركان الهدى،
أين ولي الله أين المقتدى،
تهدمت والله أركان الهدى،
وعمرنا والله قد ضاع سدى،
تهدمت والله أركان الهدى،
قد قتل الكرار في كيد العدا،
تهدمت والله أركان الهدى،
قد قتل الكرار في كيد العدا،
تهدمت والله أركان الهدى،
أيها المختار قد جاء الصدى،
تهدمت والله أركان الهدى.